بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 21 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إلى ما بقي من آخره، وهي تلك الحادثة التي حصلت بين الإمامين الجليلين عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى. نقرأ هذه الحادثة ثم نبدأ إن شاء الله في باب جديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد أيضا أن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير قال: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. يقام ليلها ويصام نهارها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، تحدثت في آخر الدرس الماضي عن فضل الحراسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وذكرت قولين عن أهل العلم رحمهم الله في المراد بالحراسة. القول الأول أن يعمل في حراسة الجيش عندما يخرج مع الجيش، الجيش يحتاج إلى أمور ومنها الحراسة، فكون هذا الرجل يعمل في حراسة الجيش يبتغي ما عند الله عز وجل، ثم أيضا يعني إن حصل له راتب أو مكافأة فلا شيء في ذلك، لكن المهم أن يحتسب في هذا الأجر عند الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالحراسة المرابطة على الثغور، المرابطة على حرس الحدود، حدود البلاد، هذا أيضا مع إخلاص النية صاحبها مأجور عند الله تبارك وتعالى، وإن نال راتبا مكافأة ونحو ذلك هذا لا يضر، لا يقدم ولا يؤخر، هذا شيء مرتب له ولغيره، لكن المهم أن يخلص العمل لله عز وجل، أن يحرس المسلمين، أن يمنع دخول الأعداء، أن يبلغ عنهم ونحو ذلك، كل هذا يحتسب فيه الأجر. وذكرت فيما سبق ما ذكره الإمام ابن الجوزي وغير من أهل العلم أن القولين صحيحان، يعني أن الحديث يشمل حراسة الجيش والحراسة على الحدود، والحراسة على الحدود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك.
نعم، الحافظ بن عساكر له كتاب معروف تاريخ دمشق، وقد ضمنه العديد من التراجم في أهل العلم وغيرهم، ومنهم في هذه الترجمة أو هذه الحادثة، وقد ذكرها الآن كذلك الإمام الذهبي في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء. هذا الكتاب يعني نوصي بالقراءة فيه والإفادة من تراجم العلماء، وأيضا يعني تعليقات الإمام الذهبي له تعليقات نفيسة عند بعض المسائل، وقد قرأنا ولله الحمد في هذا المجلس بعض هذه التعليقات، مرة تكلم عن العلم وعن فضله وعن الواجب على أهل العلم، يعني له الحقيقة تعليقات نفيسة تراجع، أنت تقرأ تراجم يعني بدءا من الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم وتستفيد، وأيضا ما يذكره الإمام الذهبي رحمه الله. على كل حال، هذه الواقعة نقلها المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، نقلها عن تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله. نعم، في ترجمة عبد الله بن المبارك.
وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين، حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرصوص وواعده الخروج.
يعني واعده، يعني كانوا على الحدود على الثغور، يعني كان ابن المبارك رحمه الله جمع الله له الخير الكثير، كان إماما في السنة، راوية في الحديث، بل كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، وكان رجلا يبذل وينفق، وقد ذكرنا شيئا من سيرته بالأمس، وكان يحج معه بالناس ينفق عليهم، يحجون يذهبون ويجئون ويتحمل نفقاتهم رحمه الله تعالى، وكان أيضا يشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان أيضا يرابط على الثغور. هذا فضل عظيم أن الإنسان يستعمله ربه جل وعلا في الأعمال الصالحة وفي هذا التنوع. هو لما خرج الآن يرابط في نصيبين، أملى هذه الأبيات وأرسلها مع هذا الرجل للفضيل بن عياض، وكان مجاورا في مكة، مجاورا في بيت الله الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وواعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77. قال:
نعم، وقصة ملازمة الفضيل بن عياض في الحرم هي القصة المعروفة، أنه كان قاطعا للطريق وكان يؤذي الناس ويسرق أموالهم، فقال أصحاب التراجم إنه مرة تسور بيتا وصار يقفز من بيت إلى بيت، فالمهم وافق أنه سمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل في الهزيع الأخير من الليل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى آخر الآية. فقال رحمه الله تعالى: قد آن آن. يقول عبد الله بن مسعود عند هذه الآية: هذه أول عتاب من الله عز وجل عاتب به الصحابة. قال: ولم يكن بيننا وبين هذه الآية إلا 4. شوفوا، إذا كان هذا في مقام الصحابة، هم الآن في أول إسلامهم، 4 رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم قال رحمه الله تعالى: نزل من البيت وأعلنها توبة، ثم أوى إلى خريبة، يعني محل خراب، فبات فيه تلك الليلة، فأوت سابلة. السابلة هي من يسلكون الطرق، يعني قافلة. فلما جاء قبيل الفجر قال أحدهم: لماذا لا نمضي، يعني لماذا لا نخرج؟ فقالوا: كيف نخرج والفضيل أمامنا، يعني مشهور أنه قاطع طريق. فقال رحمه الله تعالى: هؤلاء يخافونني وأنا لا أخاف الله. فأعلنها توبة ولازم في بيت الله الحرام، جاور عند الكعبة المشرفة. فعلى كل حال أرسل له هذه الأبيات له عبد الله بن المبارك رحمه الله. نعم. يا عابد الحرمين،
قال رحمه الله: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب.
نعم، هو ليس يعني تقليل من العبادة، لكن يقول أنت إذا كانت خدودك تتخضب بدموعك فنحن نحورنا تتخضب بالدماء في الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال: أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب.
نعم، يعني بعض الناس يحب يركب الخيل يسابق، هذا لا حرج فيه، لكن كون خيلك تركبه وتشارك في الجهاد في سبيل الله يختلف هذا عن هذا. ريح العبير لكم،
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغراب والغبار الأطيب.
نعم، يعني كل أنتم تطيبون، كل واحد يضع الطيب، نحن طيبنا الغبار في سبيل الله عز وجل. ولذلك احنا لما قرأنا في الحديث قال: مغبرة قدماه. نقلت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في المعارك الإسلامية في الغزوات ينزل أحدهم من فرسه ويمشي على الأرض ولو قليلا حتى تغبر قدمه، وهذا يعني من أجل أن ينال الشرف، وهو على كل حال هو على فرسه سيناله شيء من الغبار، لكن لا، يعني كون يمشي على الأرض ويصيب هذا الغبار أرادوا تحقيق الفضل، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أتانا،
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله فيه أنف امرئ ودخان نار تلهب.
نعم يعني أنه ما يستوي غبار ما يكون في الجهاد في سبيل الله وغبار والدخان الذي يكون يعني من النار سواء نسأل الله العافية في نار جهنم أو في الدنيا من متاعها. نعم هذا كتاب الله
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب.
نعم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وقد جاء هذا في آيات من كتاب الله. نعم قال فلقيت الفضيل بكتابه
قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه
الله
فقال
هكذا الإنسان يتقبل الحق ويعمل هو على خير. يعني كون الواحد بيرزق ويجلس في بيت الله الحرام يصلي ويطوف هذا فضل عظيم. الصلاة بمئة ألف صلاة فرضا ونفلا فمو معنى أن عمله خطأ لا هو على خير عظيم. هذا شرف أن الإنسان يجاور في بيت الله الحرام ويصلي لكنه لما سمع بهذا الفضل وهذا الخير ذرفت عيناه ما تكبر وقال أنا أفضل ونحن خير منكم. لا لسان يتقبل ويعمل بالنصيحة ويزري بنفسه ولا يدري بعمله أمام الله عز وجل ولا يدري أحدنا من المقبول ومن المردود. فرحمه الله تعالى قال فذرفت عيناه. نعم
فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني
اللي هو عبد الله بن المبارك يقول والله صدق ونصحني. نعم يا ليتنا نكون مثل هذا الإنسان يقبل النصيحة يقبل الموعظة جزاك الله خيرا بارك الله فيك على هذه النصيحة. المشكلة أن بعض الناس هداهم الله عنده كبر والكبر قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله ينصح ولا يقبل. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم والاستهزاء بهم ونحو ذلك. نعم
قال رحمه الله ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياط. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم الفضيل إمام أيضا في الحديث يحفظ السنة وله أقوال في تفسير القرآن الكريم. وقد دعوت في هذا المجلس المبارك لو أن أحدا من الإخوة أو من الأخوات اللائي يسمعنا هذا الدرس لو جمعت أقوال الفضيل بن عياض في التفسير له لطائف وله تفسيرات عظيمة ودقيقة سواء توجد في كتب التفسير أو في كتب التراجم أو في كتب الرقاق كل هذه الحقيقة لو جمعت يعني أنا قلت أن في ذلك الموقف حصلنا حوالي 15 قولا أو 17 قولا ولو جمعت ودرست دراسة مناسبة تنفع في بحث يقدم أو في بحث تكميلي في مرحلة الماجستير هذا جيد. وعلى كل حال أنا أبدي استعدادي من جمعها ويرغب أن يعمل عليها مخططا علميا بدراسة منهجية فأبدا نحن مستعد على أن نتعاون على الخير. الحقيقة فيها لطائف وكلمات لا توجد عند غيره من أهل العلم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفتحه عليه. نعم
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر.
الله أكبر الذي يستطيع يصلي ولا يفطر ويصوم ولا يفطر هذا عمل شاق. نعم ولذلك قال فقال يا رسول الله
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك.
الله أكبر.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله.
يعني لو أنك فعلت ذلك يعني وأعنت عليه ما تبلغ فضل المجاهد في سبيل الله. ونحن قد ذكرنا بالأمس أن المقصود بالجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا كما لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا من أجل جماعات أو مصالح أو نحو ذلك لا ثم أيضا ذكرنا من الشروط أن الجهاد موكول في بدئه وترتيبه وتنظيمه إلى ولي الأمر، هو الذي يعلنه ويرتبه ويأذن به إلى غير ذلك مما ذكرنا. نعم.
قال: أما علمت أن فرس المجاهد ليستن
في طوله، يعني في ذهابه وإيابه مكتوب له في حسنات. نعم. فيكتب له بذلك
حسنات.
الله أكبر. نعم، الحديث أصله عند البخاري وفي غيره. نعم نعم. الآن نبدأ أيها الإخوة، نأخذ بعض ما يتيسر في الباب الذي بعده، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
نعم، لأن هذا الأمر هذا لله عز وجل، ثم بما يوحيه لرسله عليهم الصلاة والسلام، ونحن هنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فما حكم به عليه الصلاة والسلام أو قضى به فهو من أمر الله ومن حكمه جل وعلا. وسيأتينا إن شاء الله نقولات للشارح رحمه الله عني في هذا الفصل، قصدي في هذا الباب، عناية بالغة بنقل كلام أهل العلم في لزوم السنة واتباع الدليل، وأنه لا يجوز لك أن تقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا هوى ولا رأيا ولا تقليدا ولا بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هذا هو المؤمن الصادق المحب الصادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
نعم، سيأتينا موقف عدي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. سيأتي إن شاء الله هذا الأثر وللشارح له أو عليه تعليق. نعم. قوله وقال ابن عباس
رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
الله أكبر. إذا كان هذا ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من كانوا في عهده، قد يكون من الصحابة قد يكون من التابعين، يعني يبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، والقصة معروفة وسنقرأها إن شاء الله، ولكن أقدم لها أن الشيخين أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد في الحج، يعني أن يحج الإنسان مفردا. العلماء والفقهاء رحمه الله ذكروا لهذا يعني ما السبب فيه، قالوا: حتى يكثر العمار والزوار لبيت الله الحرام. وأنتم تعرفون أن الحج بأنساكه الثلاثة التمتع وهو أفضلها، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يسق الهدي، فيأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في يوم التروية، هذه هي السنة في اليوم الثامن من ذي الحجة. النسك الثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسك الثالث الإفراد، أن يأتي بالحج فقط. فهما كان يريان أنه يأتي بالحج مفردا ولا يتمتع، كان من رأيهما أنه يكثر يعني الزوار ويأتي، بحيث إنسان ما يكسب في سفر واحد عمرة وحج، لا، هالسفرة هذه فيها حج ويأتي بعدين ويأتي بعمرة، فيكثر التردد على بيت الله الحرام. ولهم أيضا أمور أخرى سنقرأها إن شاء الله تعالى. فهو ابن عباس كان ينكر، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة من الله عز وجل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهما الشيخان ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر وعمر، فما بالك الآن من يعارض السنة بقول فلان وعلان، أو يأتيك واحد وينقل لك كلام من واحد أو سمع كلام من شخص في قناة فضائية أو في مقاطع جوالات. يا أخي لا كلام بعد كلام يا رسول الله صلى الله بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وستسمعون إن شاء الله ما يسر الخاطر ويدفع النفس ويجعلها تعظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم عليها شيئا. واحد إنسان الجاهل الذي لا يعرف شيئا نعم يقلد إذا لم يعرف الدليل، لكن من بان له الدليل واستبان له الحق لا يجوز له أن يعارض السنة بقول أي شخص كائنا من كان. لكن إنسان جاهل ما يعرف شيء فهو يتبع شيخا عندهم عالما من العلماء يأخذ، لأنه ما يعرف الدليل ولا يعرف الحق. لكن إذا بين له الحق وأوقف على الدليل فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعارض السنة أو أن يقف أو يتردد أو نحو ذلك، كما سنقرأ إن شاء الله. نعم. وهذا القول من ابن عباس. نعم.
وهذا القول من عباس. نعم. قال رحمه الله قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن أفراد الحج
أن إفراد الحج أفضل،
أن إفراد الحج أفضل.
يعني ابن عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما قالوا شيئا بدعا، يعني هو الإفراد أحد أنواع أنساك الحج الثلاثة، لكن المسألة الآن ما هو الراجح ما الأفضل. ابن القيم رحمه الله أطال الكلام في التفضيل بين الحج حج التمتع وحج القران، لأن القران هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى الأدلة له أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأكمل، لكن يعارض هذا بأنه عليه الصلاة والسلام تمنى وقال لو لم أسق الهدي لحللت ولا أحرمت كذا إلى آخر الحديث، كما في حديث جابر رضي الله عنه. فعلى كل حال هي المسألة خلافية، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو ما هو معنى هذا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب.
نعم واجب إذا حل، أما إذا استمر وكان مثلا قارنا أو مفردا يعني فخلص يعني يكون في حجه. نعم.
ويقول
إذا طاف،
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط،
صفا والمروة سبعة أشواط،
صفا والمروة سبعة أشواط، فقد حل من عمرته شاء أم أبى.
نعم. يبقى لنا مسألة التقصير هنا، ما قصر، وهذا عاد فيه كلام لأهل العلم، والصحيح أنه لابد حتى يحل أن يقصر حتى يحل، يبقى في مكة إذا جاء يوم التروية يلبي بالحج. نعم. والمسألة فيها كلام إن شاء الله يأتي في حينه. نعم. لحديث سراقة بن مالك،
لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد،
يعني أن التمتع باق وهذه الأنساك إلى الأبد، ما هي مخصوصة في زمن دون زمن، هي إلى الأبد. نعم.
والحديث في الصحيحين.
نعم.
وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينذر أن ينذر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل.
ممتاز.
إذا كان له ملكة يقتدر
ملكة
يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
قال رحمه الله وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت.
نعم، هذا دليل من أدلة من يرى أن التمتع أفضل من القراء، فهو عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك لكن معه الهدي، ولا يمكن أن يحل صلى الله عليه وسلم حتى ينحر هديه، وقد ساق صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة 100 من الإبل، وهذا يدل على جوده عليه الصلاة والسلام وعلى بذله وعلى نفقته، كيف ساق 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، ذبح معظم أو نحر معظمها بيده الشريفة وترك البواقي لعلي رضي الله عنه أكملها، هذا في يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم.
نعم.
في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
نعم، لو أن شخصا الآن ساق الهدي، ما شاء الله شرع له مجموعة من الغنم أو إبل أو بقر وركبها في سيارة واتجه، خلص نقول أنت مثل رسول، أنت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحل إلا يوم العيد إذا ذبحت هديك ونحرتها، بعد ذلك تحل وتكون قارنا كما كان صلى الله عليه وسلم والحالة هذه. وقد يكون مفردا إذا كان ما أراد العمرة، أراد أن يكون مفردا كذلك يعني إذا رغب، لكن إنه إذا كان قد ساق الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، لأن المفرد لا هدي عليه، المفرد أيها الإخوة لا هدي عليه، فنحن نقول يكون قارنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا،
الآن سينقل الشارح جملة من أقوال أهل العلم يدلك على تعظيم السنة وعلى هيبتها وعلى العمل بها، وأنه لا يمكن أن تعارض سنته عليه الصلاة والسلام بقول فلان ولا علان. فاسمع كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم. قال ما منا
إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم.
نعم، هذا هو الكلام الحق، العلماء يجتهدوا لكن إذا بان لهم الدليل وصلت إليهم السنة واتضح خلاص ما يتركون الاجتهادات ويعملون بالسنة، وهكذا الواجب عليه. كما قلنا أيها الإخوة الإنسان الجاهل الذي يقلد، نعم يقلد العلماء، يقلد مفتيا في بلده، لكن إذا أتي له بالدليل واتضح له الحق لم يجز أن يقدم عليه قول فلان ولا علان. نعم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث
أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد.
نعم، هذه عاد مسائل أخرى، قد يكون حديث مخصوص بحديث آخر، قد يكون حديث مطلق وله ما يقيده، فيه ناسخ ومنسوخ، هذه عاد مسائل كبيرة ينظر فيها أهل العلم. نعم. وفي عصر الأئمة الأربعة
هو
أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. نعم.
وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسمع. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها.
نعم، يا لا تتوقع أن العلماء ذولا جاء العلم بذلوا واجتهدوا ورحلوا، كما قال أبو عبد الله الحاكم تعرضوا للأخطار ودفعوا الدينار والدرهم، بذلوا ومجتهدوا، ومع ذلك إذا بان لهم الحق والدليل مستحيل أن يتجاوزوه. ويعني انظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، راجع هذا الكتاب، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في رسالته خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه، ما موقفك أنت؟ راجع هذين الكتابين تستفيد بإذن الله. نعم، وبينوا صحيحها
من حسنها من حسنها وضعيفها ومن ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل.
نعم، بعض الإخوة هداهم الله عند مخالفات في الصلاة أو يعني ترك السنة في بعض الأمور، فتقول لي يا فلان ثبت في الصحيحين روى الأئمة عن كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيقول لا يا هذا ليس في المذهب، هذا ليس، يا أخي ما يجوز لك أن تعارض. قل جزاك الله خيرا حيها لا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعمل بها، لو بلغ هذا الحديث ذاك الإمام لعمل به، لعله ما بلغه أو بلغه بسند ضعيف أو يعني عدة احتمالات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة. المهم متى ما بان لك الحق ووقفت على الدليل لا يجوز لك أن تعارض سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم بأي رأي ولا بأي كلام، والله المستعان. نعم، على كل حال نتوقف الكلام، بقي فيه نقول كثيرة نرجعها إن شاء الله للأسبوع القادم. يعني في هذا المقام أذكر مثالا، من يوم ينتهي رمضان وندخل في شهر شوال يبدأ بعض الإخوة هداهم الله يرسل رسائل عن صيام الست في شوال من شوال، وينقل حقيقة عن كلام بعض الأئمة أنهم ما صاموها أو أنه قال فلان روى عن أشياخه أنهم قالوا لا تصام أو لا، سبحان الله. يعني الكلام هذا اجعله في كفة، ثم انظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم وغيره من الأئمة بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني بالله عليكم، يعني أنا الآن أقف أمام نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كلام أئمة آخرين، والله لا شك أن إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبي له واتباعي للسنة لا يمكن أن أقدم عليها كلام فلان أو علان. هذا أولا. ثانيا، كلام هؤلاء الأئمة كما قلنا نعتذر لهم، نلتمس لهم العذر. ثالثا، هذا لا ينقص قدرهم، نحن نتعبد الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة، نحن لا نتعبد الله بأقوال الرجال، فلذلك نحن لا نغمضهم حقهم ونسبهم أو لا، أستغفر الله، بل ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ولكن كل شيء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لو يأتي من يقول وينقل، حتى بعضهم يأتيك في الجوال ينقل لك 15 صفحة 20 صفحة كلها أقوال من أهل العلم أن هذه الست لا تصام، بل بعضهم يرى أنها بدعة. لا إله إلا يا أخي، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من يعارض، فيا أخي يعني ندعو لأولئك بالرحمة، ولا يمكن أن نحيد أو أن نعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا مثال، لأن هذا سبحان الله هالرسائل ذي تتكرر من يوم يجي يوم العيد، واحد شوال اثنين شوال تبدأ هالرسائل تتردد في الجوالات، ما رأيكم؟ وش ما في رأي، لا رأي بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو حنيفة: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. يقول أنا مجنون، كيف أنا أعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح، ما في كلام ولا ما. فعلى كل حال يعني ماذا نقول؟ لا لا لا، نسأل الله الهداية للجميع، وأنا أنصح من تصل مثل هذه الرسائل أن يميتها عنده، لا تقد تنشر، لأن في بعض الناس معذرة يعني ضعيف شوي، والصيام عنده يعني ما هنا ذاك الحرص، فإذا قرأ مثل الرسائل قال أجل مسألة فيها خلاف، أقل ما فيها أن فيها خلاف، أيضا نترك الصيام. سبحان الله، وهل في خلاف يعارض كلام رسول الله أو يساوي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيها الإخوة، يجب تعظيم السنة، ولها هيبة ولها مقدار، والله المستعان. على كل حال، الآن سنبدأ إن شاء الله في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وقبل أن نتفرق بالأذان نزولا لرغبة بعض الإخوة وكلنا إن شاء الله، نحن قرأنا في كتاب فوائد من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن السعدي، قرأنا فيها عدة مجالس في شهر رمضان، وبقي أيضا جملة من الفوائد ما تمكننا من قراءتها، وبعد التنسيق مع الإخوة في شؤون التدريس في المسجد النبوي جزاهم الله خيرا، كان من المناسب أن نعقد دروسا موصولة بهذا الدرس اللي هو الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولعلنا إن شاء الله نكمل الكتاب في هذه الأيام الثلاثة. في يوم الجمعة يكون استراحة، ثم نعود يوم السبت والأحد والاثنين بإذن الله حضوريا في هذين الكتابين. إذن إن شاء الله الثلاثاء غدا، الثلاثاء والأربعاء والخميس فوائد من قصة يوسف نكملها، الجمعة نستريح أنا وياكم ولا يمل بعضنا من بعض، ثم إن شاء الله يوم السبت نعود إلى هذه الحلقة المباركة ونواصل الدرس في كتابينا فتح المجيد وبلوغ المرام.